بسم الله الرحمن الرحيم.
عبد الله تحب تحسن مع مين؟ فكرت مرة كده تقعد مع نفسك وتسأل نفسك أنا نفسي أكون مع مين يوم القيامة؟ نفسي أكون مع مين في الجنة؟ هل فكرت إن أنت تحب تكون مع النبي الصحابة في الجنة ولا تحب تحسن مع مين؟ فأنت مع من أحببت.
غرّدوا يا أهل الإيمان، غرّدوا واصبحوا بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
واعلم يا عبد الله
أن توالي من أحبه الله عز وجل، تعادي من أبغضه الله. سيدنا نوح لما ابنه مات كثيرا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه إيه؟ ليس من أهلي. إزاي؟ إنه عمل غير صالح. سيدنا سعد بن أبي وقاص أمه كانت كافرة، فقالت له أمه إن لم تكفر بمحمد والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جوعا فتعيرك العرب أنك قاتل أمه. فقال يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد، كلي أو دعني.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
واعلم
أن صاحب ساحب اللي انت هتصاحبه ده يا إما يجرك للجنة يا إما يجرك للنار. هات أي شاب قول له بالله عليك وقعت في السجن، طب شربت الخمرة ليه؟ طب شربت المخدرات أو السجاير ليه؟ طب دخلت السجن ليه؟ شوف أنت هتصاحب مين؟ أنت وأنت ماشي في الشارع لو ماشي مع واحد خمور جه هيقول أنت كمان خمور، لو ماشي مع واحد مصلي أو ما شاء الله ماشي بيصلي.
أفلح قوم إذا دعوا وتبوا لا يحسبون الأخطار إن رتبوا، سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
قال رسول الله
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير. هو مين اللي ضيع عم النبي وأبو طالب؟ مين اللي ضيع معه؟ أصدقاء الصحابة.
يا عبد الله
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه مع تنسى. المرء مع من أحب.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
عايز تحدد هدفك من الليلة وتنطلق إلى هذا الهدف في السهل. المسلم النهاردة لازم يحدد هدف حبيبك الأرك صلى الله عليه وسلم. قال ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. إذا هي دي السلعة الغالية اللي إحنا إيه عايزين نوصل ليها، قبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله لأي حاجة.
لا تركن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من أجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خالف الأمل، هذا شباب فقد ولت بشاشته ما بعد شيبك.
المرء مع من أحب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع محاضرة بعنوان المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمة الإسلام ستفترق على 73 فرقة، كل الفرق دي في النار، ولم يستثني منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا فرقة واحدة. في رواية أخرى قيل: من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وضع تحت كلمة اليوم ألف خط، يعني النهاردة لما يجي واحد يبتكر طريقة جديدة أو هديا جديدا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك هو ده هدي النبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل الأبواب. قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني في عهد النبي عليه السلام أنا وأصحابي. وليه ما قالش أنا وكفاية؟ ليه ما كفاية؟ مش النبي عليه السلام ربنا قال عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ صلى الله عليه وسلم. يكفي أن هو يقول الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وخلاص ومشاس أصحابي، لكن لا، النبي عليه السلام في حديث آخر يوضح الحديث ده حينما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ليه وقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ مع ان تكفي سنة النبي، هو سنة الخلفاء الراشدين من بعدي يعني هي سنتين ولا سبعة يا جماعة؟ هي سنة واحدة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ده عاملة زي ايه؟ عاملة زي المدرس اللي بيدرس الفصل كتاب من كتب الوزارة. الكتاب ده ليس من تأليف الأستاذ، لكنه يشرح المنهج اللي فين؟ اللي في الكتاب، والكتاب من تأليف واحد تاني خالص. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشرحون المنهج، المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول إيه؟ نفهم شرع الله عز وجل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. بفهم إيه؟ سلفنا الصالح هم الذين وضحوا المقصود، هم الذين عاصروا وعايشوا الوحي وفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من كل لفظ، من كل كلمة، من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ إذا واجب علينا أو كان لزاما علينا ألا نلتفت إلى غير النبي وأصحابه، وواجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن نتشبه بهم في كل أقوالهم وفي كل أفعالهم. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، صح ولا لا؟ في حد أفضل من أصحاب النبي؟ ما فيش حد، ولا أي أصحاب، ولا نعلم أحدا من أصحاب أي نبي من الأنبياء كانوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم دولة الذين اصطفاهم الله عز وجل للحبيب المصطفى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم، يقول خير الناس قرني، خير الناس قرني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الأولى فين؟ في القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم حينما كان واقفا مع أصحابه فمرت جنازة أمام النبي وأصحابه فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله، شهداء الله في الأرض. حديث ثالث يعني ما شاء الله يوضح لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وده حصل ولا لا؟ حصل. لما مات النبي عليه السلام ارتدت أكثر قبائل العرب، وحدثت فتنة عظيمة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي من السماء، وفتنة عظيمة جدا حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. دي مكانة الصحابة، وده شيء بسيط جدا من مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل البسيط اللي احنا بنقوله بين البعض يقول لك من جاور السعيد إيه؟ يسعد. ومن جاور التقي بالفعل، ده من باب أولى، من جاور التقي سعد في الدنيا وسعد في الآخرة كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأل سؤال أولاني أو سؤال مهم جدا في بداية هذا الدرس، تحب تحشم مع مين؟ فكرت مرة كده تقعد مع نفسك وتسأل نفسك أنا نفسي أكون مع مين يوم القيامة؟ نفسي أكون مع مين في الجنة؟ هل فكرت إن أنت تحب تكون مع النبي والصحابة في الجنة ولا تحب تحشم مع مين؟ ما هو النبي سأل كده، قال المرء مع إيه؟ مع من أحب. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك، حديث جميل جدا يعني كل حديث النبي طبعا جميل صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من المهم إلى الأهم. وبالك دائما النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أي واحد من الصحابة أي سؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه للأهم، مش مهم الحتة دي، ساعة إمتى مش مشكلة. يعني زي الطالب اللي بيجي يسأل بيقول لك هو الامتحان إمتى؟ تقول له ما تشغلش نفسك بالامتحان، أنت مذاكر ولا لا؟ يقول لك أه مذاكر، خلاص الامتحان النهارده بكره بعد سنه، المهم ان انت مذاكر. واحد تاني مذاكر ولا لا؟ مش مذاكر. طب مش هتفرق معاك لو الامتحان النهارده بعد سنه؟ مش هتفرق. فالمهم ان انت تكون مجهز نفسك. فقال له صلى الله عليه وسلم حينما سأله متى الساعة قال له ماذا أعددت لها؟ قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. فأنت إيه؟ مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام. فبقى شوف اللفظ بقى سيدنا أنس شوف دقة اللفظ ما قالش ما فرحنا بشيء إلا بفرحنا بهذا الحديث لا قال ما فرحنا بعد الإسلام. يبقى الإسلام أعظم نعمة أعظم نعمة ربنا يمن بها على الناس في هذا الكون إن ربنا يمن عليك إيه بنعمة الإسلام. ليه؟ تجد إن سبحان الله تجد مثلا على سبيل المثال في هذا الكون أكثر من 200 مليون إنسان يعبدون البقر من دون الله. خيال شوف فوق ده كله ها ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويجعلك مسلما. شوف النعمة نعمة نعمة يعني نعمة عظيمة تستحق أن تسجد لله عز وجل شكرا على تلك النعمة. شوف أنت لما ترجع بس نكمل الحديث الأول يقول أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا لهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. شوف أنت سبحان الله يعني حينما تتأمل الناس اللي هلكوا في عهد سيدنا نوح الذين هلكوا في الطوفان شاء المولى عز وجل أن يجعل نسل الأمم من بعد سيدنا نوح من سيدنا نوح نفسه. يعني كل من ركب في السفينة مع سيدنا نوح من المؤمنين كلهم كان عقيمة إلا سيدنا نوح عليه السلام. فجعل الله عز وجل النسل كله من نوح عليه السلام. فأنت كنت في ظهر نوح وده من كرم ربنا ولطف ربنا بيك سبحانه وتعالى إن أنت تكون في صلب سيدنا نوح وظللت تنتقل من أصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات إلى أن ولدت بين أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. وفوق ده كله شوف سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولاك بعنايته خلال تلك القرون التي مرت لحد ما تيجي بين أبوين مسلمين وكنت ممكن تطلع مسلم أي كلام مسلم في البطاقة مسلم في السجل المدني واخد بالك تلاقي نفسك لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف ربنا ولا بتعمل أي خير خالص أهو مسلم وخلاص. فانزل لا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك لكي تسجد بين يديه. كنت ممكن تسجد برضه من ايه من منازلهم لا جابك البيت جابك الى بيت اتى بك الى هنا. اوعى تفكر ان انت جاي هنا بمحض فضلك ولا لا 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 كل ده بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك ان اسلموا بل كل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فكل ده فضل او محض فضل الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كنت ممكن تبقى مسلم ومصلي وبتصلي في المسجد وتكون من اهل البدع لا شاء الله عز وجل ان تكون من اهل السنه لتصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يبقى اذا ايه المرء مع من احب. ولذلك يعني برضه النبي عليه السلام حينما يعني رغب كثير من الصحابه في صحبه النبي عليه السلام في الجنه النبي عليه السلام ما اكتفاش بان هم يتمنوا بس لا دلهم على العمل. حديث رواه مسلم سيدنا ربيعة بن مالك سيدنا ربيعة بن مالك ده كان ليه منقبة عظيمة جدا كان هو المتخصص ان هو يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات كل صلاة النبي عليه الصلاة يلاقي مية الوضوء جاهزة كده مين يجهزها ربيعة بن مالك. النبي عليه الصلاة حب يكفه فقال سلني شيئا يا ربيعة. خد بالك وكلمة سلني شيئا شيئا دي ايه نكرة لكن ايه للتعظيم اي شيء هتسأله الان فأبواب السماء مفتحة وده مش من كيس النبي عليه الصلاة والسلام لا ان هو الا وحي يوحى أتسألك يبقى ده وحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله يعني فعلا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم المصائب. ليه؟ لأن كانت الأرض موصولة بالسماء بشكل غير عادي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يسأله الكلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه بوحي ساعتها على طول. سيدنا جبريل على أهبة الاستعداد في أي لحظة ينزل ويشق السبعة طبق ويبلغ النبي. سيدنا عكاشة بن محصن لما النبي عليه السلام قال سيدخل النبات 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. شوف سيدنا عكاشة قال له ايه ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله في ثواني في اقل من ثانية. كان سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات يا محمد كله انت منهم. فتذكر مثلا عامل ازاي عمير بن حمام في غزوة بدر لما النبي عليه السلام قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض فقال يا رسول الله فقال بكن جنة عرضها السماوات والارض. فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن قال له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون إيه من أهلها. أخذ بالك سيدنا جبريل في ثواني يشق السبع طباق وينزل في ساعتها يقول لسيدنا النبي عليه السلام كله أنت منه. شوف المسألة الأرض مع السماء موصولة زي بشكل عجيب جدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمر عجيب فوق الخيال. فالمهم ولذلك أم أيمن اللي هي مربية النبي عليه السلام لما توفي النبي عليه السلام ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن فماذا قالت؟ وجدوها تبكي. فقالوا يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم والله أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. وتحبها المسألة عمل زي؟ طيب، يبقى سيدنا ربيعة بن مالك بمجرد ما بيقول له يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له سني شيئا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك إيه؟ مرافقتك في الجنة. إنما السلام كان ممكن يكتفي يقول له بس خلاص، طالما أنت تمنيت أن تكون معايا أنا أدعي لك دعوة وتبقى معايا في الجنة. لا، لم يكتفي بذلك، علمه أن لابد أن تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقبح في توكل العبد على الله، بل إن عدم الأخذ بالأسباب يقبح في توكل العبد على ربي عز وجل، لأن العبد إذا أخذ بالأسباب فإنه يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب منفعة ولا تدفع مضرة إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. أتبلك؟ يبقى تأخذ بالأسباب وقلبك متعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة كده أنت عايزة؟ قال هو تك يا رسول الله. قال له إيه النبي؟ ما قالوش بقى خلاص كده كويس. قال له لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث ثاني عند الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، لما جاء الرجل زي ما بنقول دايما الحديث ده بنسميه حديث المحب، لما جاء رجل وقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبت حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم أن أنا أخش ولا لا، أنا عاتل هم أن نفسي أشوفك، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول. إذا في طاعة ولا مفيش طاعة؟ في طاعة لابد عبادة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ولذلك يا جماعة سبحان الله، يعني تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وده من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي هو عدو حبيبي عدو، دايما حتة الولاء والبراء. الإنسان حينما يريد أن يبذل لهذا الدين، أنت لما تعوز تبذل لهذا الدين في حاجتين، في حبك لله وفي ولاء وبراء. الحب لله حب أو حبك لله سبحانه وتعالى هو ده رأس الأمر، رأس الأمر فده. والولاء والبراء هم الجناحان اللي بتطير بهما إلى الحق جل وعلا. مسألة مهمة جدا، أن توالي من أحبه الله عز وجل وأن تعادي من أبغضه الله، مسألة مهمة جدا جدا، ومسألة لا يصلح أصلا الإيمان بغيرها، يعني لا يصلح. يعني حينما مثلا ايه، حينما تعلم ان الله عز وجل ذم فرعون وذم ابليس، لما تقول انا بحب ربنا وفي نفس الوقت انا بحب فرعون ينفع؟ ما ينفعش. انا بحب ربنا وبحب ابليس مكلمات مدفع ما رضيش يسجد للملائكه، فاهم ازاي؟ او ما رضيش يسجد عفوا لادم عليه السلام، الكلام ده زي ما قالوا عباد الشياطين عياذا بالله، فاهم ازاي؟ فالمساله لازم يكون في ولاء وبراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابو داود بسند صحيح، من احب ليه لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله يحصل إيه؟ فقد استكمل الإيمان. تمام؟ وإذا نعطي أمثلة عجيبة جدا، شوف قد إيه الصحابة لما اكتمل بقى مسألة حتة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، كل هذه المسائل اكتملت وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها على طول. الإيمانيات عندهم في منتهى القوة وفي منتهى العلوم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سيدنا مصعب بن عمير وده مثل عظيم جدا في الولاء والبراء في غزوة بدر يا جماعة، سيدنا مصعب بن عمير داخل في صف النبي صلى الله عليه وسلم، داخل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه اللي هو أبو عزيز ابن عمير كان بيقاتل مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عزيز ده أسره رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فلما أسره مر عليه مصعب بن عمير بعد انتهاء الغزوة، فقال للأنصاري، الأنصاري شاف سيدنا مصعب بن عمير جاي من بعيد، فيعني من باب يعني المجاملة والملاطفة لمصعب بن عمير بدأ، يعني كان هو رابط أبو عزيز بن عمير بدأ يحل الوفاق كده شوية ويخف عليه كده عشان مجاملة لمين؟ لمصعب بن عمير. فمصعب بن عمير لمح اللفة دي وهو جاي، فقال أشدد يدك به، شد عليه ما يهمش إذا بتعمل كده عشان بتجاملنا، لا شد يدك به، فإن أمه ذات مال فلعلها تبديه منك. فأبو عزيز اللي هو أخوه بصره كده وقال أهذه وصاتك بي؟ يعني أنت يعني يوم ما حبيت توصى عليا تعمل العملة دي؟ فقال له أبو عزيز بيقول له أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال له مصعب بن عمير هذا أخي من دونك، هو ده أخوي أنت مش أخوي. شوف قد إيه؟ لأن إذا افترقت العقيدة لا يجتمع الناس انتهت المشكلة. سيدنا نوح لما ابنه مات كثيرا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال نوح إنه إيه؟ ليس من أهلك. إزاي؟ أنا اللي مخلفه وأنا اللي مربيه وأنا اللي دعوته إلى الله لكن ما استجابش. لما انفصلت العقيدة، أنت نبي كريم ورجل من أولي العزم الخمسة، رسول من أولي العزم الخمسة، وابنك مات كافرا، خلاص انفصلت، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح. انظر لمثل ثاني في الولاء والبراء، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم. لما أسلم سعد بن أبي وقاص أمه كانت كافرة، فقالت له، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص حياة يضرب به المثل بين العرب في بره بأمه، كان ضارا بأمه جدا، فكان يضرب به مثل فيه في البر. فقالت له أمه: يا سعد، أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال: أجل، أي نعم. قالت: خلاص، فأنا أمك وأنا أمرك إن إيه؟ أن تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف الذكاء. طب ما هو لو كفر بالنبي مش هيكون بار بك، مش انت بتقول له دينك بيامرك بكده؟ طب ما هو لو ساب الدين مش هيجازك، فهمتني؟ فقالت له: يا سعد، ان لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله لامتنعن عن الطعام والشراب حتى اموت جوعا فتعيرك العرب انك قاتل امك. الناس يقولوا انت اللي قتلت امك. فقال: يا اماه، اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله. هي دي المساله، ان انت تؤثر الله عز وجل في كل مقام، لا تفضل أحدا على الله عز وجل. وضحت المسألة؟ فقال: إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله، ووالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. عايزة تكلي كلي، مش عايزة تكلي ما تكليش. فامتنعت فعلا عن الطعام والشراب 3 أيام حتى جهدت وأغشي عليها، أغمى عليها. فقام لها ابن اسمه عمارة، فقام فأطعمها فسقاها، فقام اتبع على سعد بن أبي وقاص: يا رب مش عارف يعمل فيه كذا وكذا وكذا. فنزل قول الله عز وجل، شوف التفاعل بين الأرض والسماء، شديد. فنزل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه، ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. دي أهم حاجة، أن أنت إيه؟ تكون برا بوالدك. المسألة مسألة دعوة جماعة، مسألة دعوة، مسألة أن أنت يعني حتى لو كانت الأم كافرة، مش هقول عاصية، فأنت واجب عليك أن تكون برا بها في أمر الدنيا، لأن عندنا أصل تاني إنه ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يمكن ذكرت لكم قبل كده ان في شاب احنا في امريكا، شاب يهودي اسلم، شاب يهودي ده لما اسلم فجاء المركز الاسلامي ومش عارف ايه، فشاب ما شاء الله فاضل جدا يعني، فبيسالوه: انت يعني لما اسلمت يعني الام والاب ديانتهم ايه؟ اليهود، واليهود متعصبين جدا. طب ما زعلوش؟ قال: بالعكس، فرحانين جدا ان انا اسلمت. ليه كده؟ قال: ان انا كنت يعني مش كويس مع امي، ما كنتش بسمع كلامها، وكنت بعمل فيها كذا وكذا وكذا واضربها، لما اسلمت بيتقبل ايديها وقبل راسها، بسمع كلامها، جاب لها اللي عايزاه ورحيم بيها جدا. فقالت له: انت ايه اللي حصل؟ قال لها: انا اسلمت. قالت له: هو الاسلام اللي غير كده؟ قال لها: قالت له: خليك بقى في دين حلو جميل، فهمت؟ حلو الصنف ده، فهمت؟ فاسلم. فكان عنوان ده رمز يا جماعه، رمز شاب يلتزم، ويلاقي مثلا الام والاب اللي بيتفرجوا على التلفزيون ولا بيعملوا كذا ولا قاعدين على اي معصيه من المعاصي، يفضل بقى يفسقهم ويبدعهم ويكفرهم وداخل مكشر وخارج مكشر. شو هو ده الدين يا جماعه؟ عايزين نفهم الدين صح، فلازم تكون يعني ايه في رحمه في الدعوه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب يعني ارحم الخلق جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم. فده يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده مين؟ ده ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. يعني ما سلم ربنا وصف قال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. يعني النبي سلم بلغت رحمته مش بالمسلمين بس، بالمسلمين والكافرين، بل وبالحجر والدواب، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ورغم ذلك ربنا بيقول له إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاهم ازاي؟ فإذا المسألة يعني تحتاج إلى حكمة. ادعوا إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة. وبعدين والحكمة لا توصف بالحسن. ليه؟ لأن الحكمة في حد ذاته هي حسنة. يعني حد يقدر يقول مثلا النهارده إيه؟ ده الصلاة حلوة والله. ما هي حلوة، مش محتاجة إن أنا أوصفها. صح لا؟ ده الصيام حلو. ده طاعة ربنا حلوة، ده الإسلام حلو، لا مش محتاج وصف. من غير ما أنت تقول هو الإسلام حلو. فاهم ازاي؟ يبقى ادعو إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة. وبعدين خش بعدها على المرتبة الثانية. والموعظة الحسنة، لأن ممكن تكون موعظة بس مش حسنة. ممكن واحد تكون الموعظة بتاعته تطفش بلد. يخش على الناس عايز يذكرهم بالله. أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا ما تصلوش، هتخشوا جهنم وهتعملوا شفيع، وهي موعظة. فاهم ازاي؟ بتختلف موعظة عن موعظة. فالموعظة ربنا قال فيها إيه؟ والموعظة الحسنة. لما تيجي توعظ، لأن أنت لما هتوعظ هتعمل إيه؟ هتستعمل كتاب، سنة، قصص، بعض الآراء لأهل العلم، فلما تحسن الدباجة العامة للمحاضرة تقدر توصل العلم صح. ممكن لا تحسن هذه الدباجة وتكون إنسان غليظ جدا يعني في دعوتك شديد على الناس، في الوقت ده أنت تنفر ولا تجمع القلوب. فربنا قال إيه؟ والموعظة الحسنة. طب في الجدال بقى، أنا بجادلك وأنت بجادلني، وأنا بنظرك وأنت بتنظرني، انا عايز انتصر عليك وانت عايز تنتصر عليا. جه في الحته دي بقى لك ايه؟ وجادلهم بايه؟ بالتي هي حسنى. لا، بالتي هي ايه؟ احسن. خدت بالك؟ ولذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعة كان يقول: والله ما نظرت احدا الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على يدي. شوف الناس المخلصين رحمه الله رحمه واسعة. ندي مثال ثاني، فعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، عارفين راس المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، كان حصل منه مواقف عديده جدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يبطن الكفر ويظهر الاسلام، ووقف مواقف في عداء شديد جدا ضد النبي عليه السلام. يشاء المولى عز وجل ان ابنه يبقى من خيار الصحابه اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. ففي يوم من الايام حصل كده في احدى الغزوات امر معين كده لم يريد ان يطيل فيه. المهم فقال عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين، قال: والله لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بمين الاعز؟ يقصد نفسه، ويقصد بمين الاذل؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. تخيل مين اللي وصل الكلام ده؟ ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. عمل ايه يا جماعه؟ شوف الولاء والبراء، شوف الحب، شوف لما يكون رضا الله عز وجل ورضا رسول الله اعلى من اي شيء. وقف على باب المدينه، جه ابوه داخل، قال: الى اين انت ذاهب؟ قال: الى البيت. قال: لا تدخل المدينه ابدا حتى تعلم من الاعز ومن الاذل، فانت والله الاذل ورسول الله الاعز. الرجل قعد يصرخ: يا ابن الانصار، ابني يصنع بي مثل هذا؟ معقوله انا ابني يعمل فيا كده؟ فضل يصرخ يصرخ لحد ما ايه؟ وصل الامر ايه؟ ان الصحابه راح قالوا للنبي عليه السلام: ده عبد الله بن عبد الله منع اباه من دخول المدينه. نعمل ايه؟ فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان حد يروح يقول له: لا، سيبه يدخل كده. فلما أبى النبي بدخول عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له ابنه عبد الله: الآن بعد أن أذن النبي بدخولك، فالآن ادخل لتعلم من الأعز ومن الأذل، فأنت الأذل ورسول الله الأعز. وصل خبر بعد كده إن عبد الله بن أبي بن سلول دبر مؤامرة ضد النبي عليه السلام، فظن إن النبي عايز إيه؟ عايز يقتله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد سمعت أنك تريد قتل أبي عبد الله بن أبي، تمام؟ فإن كنت تريد ذلك فإن الأنصار يعلمون جميعا أنه ما من ابن كان بارا بأبيه مثلي. أنا أبر واحد بأبوه، بس بعد ثبات على هذا النفاق فخلاص في مفاصلة. مفاصلة يعني إيه؟ لا أقدر أحبه ولا خلاص انتهت المشكلة. فإن كنت تريد قتل أبي فأذن لي أنا آتيك برقبتي حتى لا يسلط عليه رجل من أصحابك يا رسول الله فيقتله، فيغلي الدم في عروقي، فأذهب فأقتل صحابيا، فأكون بذلك قد قتلت مسلما بكثرة. خدت بالك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نهر الرحمة وينبوع الحنان، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معه. في رواية تانية إن النبي عليه الصلاة قال له إيه؟ قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. خد بالك الجملة دي كده إيه؟ الجملة دي محتاجة درس لوحدها. ليه إيه؟ هو لو النبي قتل عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين، أو لو سلط واحد يقتله، الأصل في الجملة اللي تطلع في الوقت دي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا قتل صاحبه، صح؟ لا، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر أنه صحابيا من أصحاب النبي، كان يقتل الكفر بجواه، تمام؟ هو ليه النبي قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ قال لك لأن الإشاعات اللي بتطلع بين الناس كل ما بتطلع عن واحد تكبر تكبر حتى ما توصل لإيه؟ لعدد لا يعلمه إلا الله. يعني مثلا لو إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول، خد بالك الخبر فين؟ في المدينة. لو طلع من المدينة للمدينة اللي جنبها على طول، أنت ما تدريش ده النبي عليه السلام لسه قاتل امبارح 500 واحد. ياه، والله المدينة اللي بعدها اسكت ما عرفتش، ده لسه قاتل أول امبارح 5000. عقبال ما يوصل الخبر لبلاد اليمن يبقى النبي قاتل نص الكرة الأرضية. خدت بالك؟ الإشاعات بتكبر، صح ولا لا؟ والكلام بيزيد، وكل واحد بياخد الكلمة يحط عليها إيه؟ 1000 كلمة. فقال النبي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم. درس ثاني جميل جدا في الولاء والبراء، ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، في يوم بدر كان في واحد بيتعرض له وهو بيحاول يعني يبعد عنه شويه، لما لقى اكثر من التعرض له قام وقتله. اللي هو مين؟ ابو عبيده بن الجراح. تخيل قتل ابوه منين؟ طاعه لله سبحانه، رجل كافر، ورغم ذلك قتله من اجل الله. ونزل فيه قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم، شوف الجذب، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. مثل ثاني جميل سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا جماعه احنا اتكلمنا عنه كتير قوي، بس في كل مره بناخد جزئيه معينه في حياته. سعد بن معاذ انتوا عارفين ان هو في الجاهليه كان صديقا وحبيبا ونديما ليهود بني قريظه. كان كل قعداته الحلوه وسهراته كلها مع مين؟ مع يهود بني قريظه. اول ما اعلن الاسلام والتوحيد لله عز وجل خلاص بقى مفاصله بين الشرك وبين التوحيد، لا يعرفهم ولا يعرفوا خلاص. لما جم اليهود بني قريظه كانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق فاكرين الموضوع، لما ارادوا ان هم يفتحوا الباب من ورا لمين؟ لقريش وغطفان، عشان يخلوا 10,000 مشرك يدخلوا من ورا ويقتلوا الصبيه والنساء والشيوخ ثم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. عرف نبي الموضوع ده وقدر الله عز وجل ان تكون النصره لجند الله عز وجل، ورحل هؤلاء جميعا 10,000 راحوا بفضل الله عز وجل بدعاء النبي ده اولا، لكن من ضمن الاسباب العظيمه جدا للنصره في غزوه الاحزاب او الخندق دعاء النبي عليه السلام. الحديث البخاري لما سلم قال اللهم منجي السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ده حاجه. حاجه ثانيه ان الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو، سخر عليهم الريح بقى كفأت القدور وقلعت القيام، قالوا بس ما لناش بقى ايه وعدنا. ثالث حاجه موضوع الخندق الذي امره به او الذي اشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. فالمهم سعد بن معاذ حبيب صلى الله عليه وسلم جه بقى بعد الموضوع دوت قال بس ناخد بقى ايه نصفي حساباتنا مع مين؟ مع اليهود بني قريظه. يحكم مين فيهم؟ يحكم مين في يهود بني قريظه؟ طب ما الصحابه كتير جدا، ما حكم فيهم اي حد، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، اي حد؟ لا، سعد بن معاذ. سمعنا؟ عشان سعد بن معاذ كان حبيبهم في الجاهليه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول اليهود ايه؟ مش ده كان حبيبكم وصديقكم وهو اللي كان بيقعد يشرب معاكم ويقعد معاكم هو ده اللي هيحكم فيكم؟ عشان تعرفوا ان بعد الاسلام مفاصله بين الحق والباطل، ما ينفعش ابدا تجتمعوا انت وهو بعد الاسلام. فذهب سعد بن معاذ وقال احكم فيهم يا رسول الله؟ قال احكم فيهم يا سعد. فقال سعد بن معاذ فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم وان تسبى ذراريهم ونسائهم يعني اولادهم ونسائهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تو اللحظه والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق السبع سماوات. شوف الواحد عضو الكلام ده مش من عند النبي عليه الصلاه والسلام. جبريل في اللحظه دي يا جماعه اي كلمه بيقولها النبي اعرف ان جبريل جاله في الوقت ده. فجبريل بيقول له ده سعد حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هو نفس الحكم بالظبط. سبحان الله، لقد حكمت فيهم ايه؟ بحكم الله من فوق سبع سماوات. شوف البراءه ده. طيب مثل ثاني جميل جدا برضه من دين اخواتنا ام حبيبه، ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام وهي في الحبشه، فاكرين القصه بتاعتها؟ طيب فالمهم بعد صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه جاء ابو سفيان وحب ان هو يكلم النبي عليه السلام في المدينه يعني، وحب يكلم النبي في ان هو يزيد الايه الهدنه او يزيد المده بتاعت الايه الهدنه. فابى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو سفيان على ابنته اللي ام حبيبه، كان بقاله قد ايه كام سنه ما شافش يا جماعه؟ 14 سنه. تخيل المنظر، كان بقاله 14 سنه ما شافش بنته. متخيل كده واحد وكان لسه على الشرك ساعتها، كان لسه ما اسلمش لان ابو سفيان اسلم في عام الفتح. تخيل واحد ما شافش بنته بقاله 14 سنه، كيف يكون اللقاء بينهما؟ تخيل كده، شفتش بنتك بقى 14 سنه، اول ما تشوفك طبعا ترمي نفسها في حضنها، سعيده جدا بيك، يعني في منتهى الفرح والسعاده والسرور ابدا. عشان عارف ان ابوها كافر، دخل البيت عندها وهي مش موجوده. فقالوا لها ده ابوك دخل الغرفه بتاعتي كان. فدخلت فوجدته جالسا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فنزعت الفراش من تحت ابي سفيان. فاستغرب. فقال ارغبت بالفراش عني ام رغبت عني بالفراش؟ يعني انت يعني ايه مستخسره ان انا اقعد على الفراش ده ولا انت حاسه ان انا ممكن اقعد على حاجه احسن من كده؟ فيعني عايزه تجيب لي حاجه احسن؟ فقالت لا بل انت امرؤ نجس كافر مشرك وهذا فراش رسول الله لا تجلس عليه ابدا. تخيل مع ان لمين؟ لبنته اللي ما شافهاش بقاله 14 سنه. تخيل هذه المساله، شوف قد ايه المساله حته الولاء والبراء، مساله عظيمه جدا، مساله عظيمه جدا ان انت تحب من يحب الله وتبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى. مثل ثاني جميل جدا يعني نختم بالمثلين دول او المثل الاخير ده، عشان نعرف قد ايه الصحابه حققوا الولاء والبراء على اعلى درجه في هذا الكون. سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه وارضاه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ارسله على جيش على مشارق قيصريه، فاشاره ملك الروم هو ومجموعه من اصحابه. فملك الروم دايما يسمع عن الهزائم العديده التي تحدث لجيش الروم. يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ الناس دول بيملكوا ايه؟ ده انتم عندكم من العدد والعتاد والعده والمنعه ما ليس عندهم. ايه اللي بيخليكم تغلبوا؟ اقول لكم انا عايزكم تراقبوا لي الناس دولت وتشوفوا بيعملوا ايه عشان نعرف ايه احوالهم. فراقبوهم فوجدوهم بالليل يقومون ويصلون ويبكون ويقرؤون القران، وبالنهار اغلب ايامهم صيام وقيام يعني عباده حاجه. فاستغرب فقال اريد اعبدهم معبدهم لله، عايز اكتر واحد فيهم عابد لله. فراح جايبين له مين؟ عبد الله بن حذافه. فاول ما جابوه فقال له ملك الروم اريد ان اعرض عليك امرا. قال ما هو؟ قال ان تتنصر واعطيك نصف ملكي. عارفين ان الكره الارضيه في الوقت ده كانت متقسمه بين الفرس والروم. الفرس كانوا واخدين نصف الكره الشرقي، والروم واخدين نصف الكره الغربي. فلك ان تتخيل لما بيقول له هديك نصف ملكي يعني ايه؟ هديك ربع الكره الارضيه. تخيل. فقال له شوف بقى، شوف بقى صدق الانتماء، بيقول لك حب وولاء وبراء. واحد يعني الدنيا كلها مش الكره الارضيه، كل الكون ده كله ما يساوي عنده جناح بعوضه. يعني مين اللي علمه كده؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال له والله لو اعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. فديه مش ملكك بس. فقال لك طيب يدي له صفقه ثانيه. قال له اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي. ايه رايك بقى؟ ما انا لما هديك نصف الملك واجوزك بنتي يبقى انا اديتك الملك كله. فقال هيهات هيهات، والله لو اعطيتني الدنيا وما فيها ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يعمل ايه؟ قال لهم خلاص هاتوا لي خشبه كده عليه صليب ونصلبه. وامر رجلا راميا بالسهام، رجل عنده مهاره في رمي السهام عجيبه، بحيث ان يرمي السهم يجي ايه جنب رقبته، جنب ايديه، جنب رجليه، حوالين الوسط ما يجيش فيه. خدت بالك؟ فملك الروم خلى الرامي ده يرمي السهام، وهو في اثناء ما الراجل ده بيرمي يعرض عليه ها تتنصر؟ يقول لا. تتنصر؟ يقول لا. فامرهم ان ينزلوه، وامرهم ان يحضروا قدرا كبيرا، قدر كبير جدا، ووضع فيه زيتا مغليا. شوف قد ايه الحب، شوف قد ايه الحب لله، وقد ايه الانسان فعلا حينما يصدق انتماءه لله عز وجل يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. فجابوا اثنين من المسلمين من الصحابه وراحوا رميينهم في القدر قدام سيدنا عبد الله بن حذافه. اول ما نزلوا انفصل اللحم عن العظم وطلع العظم كده ايه؟ طفى فوق ايه؟ فوق الزيت. ثم قال ملك الروم اتتنصر؟ قال لا. قال لهم خلاص ارموا في القدر. جم يرموه عند في القدر ده في الزيت المغلي، ولسه هيرموه فبكى عبد الله بن حذافه. فماذا اصنع؟ قالوا ده بيبكي. قال لهم هاتوه بس خلاص، ده هو سلم النمر كده. فقام راجعين فقال له ها تتنصر؟ قال لا. قال امال بتبكي ليه؟ فعلام البكاء؟ قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. فذلك الروم الحقيقه في اللحظه دي حس ان الصحابي ده خساره انه يتقتل. مش حس كده؟ يعني انت حتى لو لقيت واحد يعني سبحان الله، لو انك مكان ملك الروم وتشوف واحد بهذه الهمه وبهذا الاخلاص تستفتح تقتله. قال لهم لا خلاص خلوه بس عايزين نسلمه. نعمل ايه؟ قالوا له هات ملكه جمال الروم. انتوا عارفين ان الاوروبيات اصلا جميلات. لا ده هاتوا اجمل واحده بقى في اوروبا. اجمل واحده ملكه جمال الروم. فجيء بها وادخلوها عليه في السجن. وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على تجردها من الايمان، ولا عذر بعد ولا ايه ولا ذنب بعد كفر. فالمهم فتدرب بقى تتعرض له ترمي نفسها في احضانه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. ونقلت الاخبار واقفين فين؟ على الباب مستنيين بقى ان هم ينقلوا ايه؟ خبر فتنه واحد من الصحابه لمين؟ لملك الروم. يعلو ايه؟ الحمد لله ده فتن ابدا. فطرقت الباب يقشف منه فقال ها عمل ايه؟ فقالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر ام على حجر، والله ما يدري هو أأنثى انا ام ذكر، هو ما عرفش اذا كنت انا ست ولا راجل. سبحان الله. فتتحطم الفتنه والشهوه على اول صخره من صخور الايمان. ملك الروم ما لقاش غير حيله واحده بقى، ايه هي؟ قال خلاص بقى قعدوه في الزنزانه وادوا له خمر ولحمه خنزير وجوعوه ثلاث ايام وما تحطوش اكل وسابوه ثلاث ايام يا جماعه ثلاث ايام. تخيل بعد ثلاث ايام يفتحوا عليه زنزانه فلاقوه قد انثنى عرقه هيموت خلاص. فقالوا والله ايه اللي خلاك ما تاكلش؟ قال لهم كلمه حلوه قوي وده درس غالي قوي. قال اما ان الضروره قد احلت لي في تلك اللحظه ان اكل لحم الخنزير وان اشرب الخمر، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا سلام. شوف قد ايه؟ شوف الاخ لما بيلتزم وربنا بيكرمه كده ويختم القران ويتعلم العلم ثم ينتكس هو كده بيشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. وشوف الاخت لما تلبس خمارها ولا نقابها وبعد كده ترجع تقلع الحجاب مره ثانيه شوف كده بتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. وشوف لما حد يشوفنا كناس ملتزمين ماشيين في الشارع اخلاقنا وحشه معاملاتنا مش كويسه ما عندناش امانه ما عندناش خلق ما عندناش غير الوالدين ما عندناش احسان للجيران ما عندناش رحمه بنشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. عشان كده بقول لك كما قال احد العلماء نحن في اشد الحاجه في الزمن ده يا جماعه ان احنا نشهد بالاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. محتاجين الناس تقول ايوه هو ده الاسلام هم دول المسلمين. يعني الواحد بيتعجب في هذا الزمان لما تجد ان احنا عايزين نحمل هم الدعوه وتجد اخ ماشي في الشارع مكشر وزعلان ومش طايق الدنيا اللي فيه وضارب ال 111 تيجي تكلمه قاعد في ايه؟ يقول لك يا اخي المسلم لازم يكون عنده وقار، يعني انت افضل من النبي؟ ما شاء الله عليه خلاص. انا عايز بس اسال سؤال، انت افضل من النبي؟ يقول لك لا. بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك انا احب يعني نقعد قاعده كده مثلا حتى درس علم ولا اي حاجه، احب ان انا امزحش خالص ولا نتكلم ولا حتى نبتسم. ليه يا سيدي؟ انت درس علم ولازم احد يكون له وقار. ماشي، هو النبي عليه السلام ما كانش له وقار؟ ده النبي عليه السلام كان افضل من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يبتسم وكان يضحك وكان يمزح ولا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. والمواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام، انا عندي مجلد في المواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام، ولكنه كله مزح بحق وليس بباطل صلى الله عليه وسلم. يعني شوف النبي عليه السلام اللي هو يعني شايل هم الامه كلها، شايل هم الرساله وكل ده، رغم ذلك يمزح. شوف النبي عليه السلام لما يدخل على واحد من الصحابه اسمه زهير فيغميه من ورا كده، يغميه من عينيه كده، فيقول من يشتري هذا العقل؟ يعلي صوته وسط الناس. خد بالك ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. والعلماء لما تكلموا في حته حديث النبي عليه السلام لما قال ان يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، يعني نص الحسن، قال العلماء تعليقا على هذا الحديث، نعم يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن والنبي اوتي الحسن كله. الله، ازاي؟ طيب قال لك لان سيدنا يوسف كان يوصف بجمال، لان شكله كان جميل جدا فعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه من المهابه والجلال ما يجعلك لا تنظر الى جماله. ولذلك ما فيش حد من الصحابه يا جماعه كان يقدر ان هو يحد الطرف للنبي. تاخد بالك حاجه ده في الحديث الذي رواه مسلم لما سيدنا عبد الله بن عمرو، لما سيدنا عمرو بن العاص لما جلس عند سياقه الموت في اول السكرات كده وجلس يصف لهم احواله الثلاث، قال لهم ايه؟ قال لهم في نصف هذه الاحوال لما لهم ان انا كنت وقتا ما كنت مشرك وكنت نفسي اقتل النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك لما اسلمت كان احب الناس الي، يقول فلو سالتموني ان اصفه لكم ما استطعت، لاني لم اكن احد الطرف اليه تعظيما له واجلالا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك مساله عامله ازاي؟ كانوا يعني الواحد يجي يشوف النبي عليه السلام كان يستحي يوصله. مش فاهمين؟ فالنبي عليه السلام اوتي الحسن ايه؟ كله صلى الله عليه وسلم. المهم فالنبي عليه السلام جاي راح مغمين هذا الصحابي الجليل وقال من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هو ده ضحك بقى، فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، انا من زي حالاتي ماليش لازمه اصلا ولا ليا ثمن. فالنبي عليه السلام قال له غير انك عند الله لست بكاسد. انت فاكر ان انت مش غالي؟ لا، انت عند ربنا غالي جدا. وفي روايه تانية بل انت غال عند الله. شوف سبحان الله، شوف النبي عليه السلام لما يمزح مع مؤمنه عائشه، يمزح مع مؤمنه كله احاديث صحيحه، يمزح مع مؤمنه عائشه وخارجين كده مع الجيش خد بالك، ويقول لجيش ايه تقدمه، هو النبي فاضل الكلام ده؟ اه فاضل، ايه المشكله؟ في عز حمل الهم ده كله بتاع الامه بتاع الرساله يمزح مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصفه مؤمنه عائشه كان في مهنه اهل بيته، كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخيط ثوبه ويرفع نعله، كان يعمل كل ده. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. مش النهارده لو ان واحده عيانه وزوجها بس تقول له لو سمحت بس لو ان كوبايه شاي ازاي؟ وياخذوا بقى العنتريه طبعا هو ابو السباع طبعا ما ينفعش يعمل الكلام ده كله. لا، هذا من المروءه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول تقدم، فيتقدم ثم يقول من عائشه تسابقيني؟ هذا النبي. شوف النبي بيعمل ايه؟ فقالت له سبقت. طيب قالت فسبقته سبقت النبي عليه الصلاه والسلام. قمت سابقه ليه؟ كانت لسه رفيعه. بعد كام شهر النبي ما نزلهاش. قام ايه؟ استنى كام شهر كده ومن عائشه ايه؟ خدمت كده وجسمها ملا. جه بعدها برضه كان طالع برضه في مكان زي كده وقال لهم تقدموا تسابقيني؟ قالت له سبق. قالت فسبقني فقال هذه بتلك واحد فرح. وده النبي عليه الصلاه والسلام. برضه جه له امراه عجوز وكلها احاديث صحيحه، فتقول يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، أدخل الجنه؟ قال لا، انه لا يدخل الجنه عجوز. ذكرت المراه وحزنت فقال تعالي انك لا تدخل الجنه وانت عجوز، فان الله عز وجل قال انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا، هتدخلي الجنه وانت شباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح. يبقى المساله النهارده مش محتاجه بقى عقد بقى، خد بالك يا اخي، ربنا يحفظنا ويحفظك، انت لست افضل من النبي عليه السلام، تمزح مع الناس بحق، ايه المشكله؟ تبتسم في وشوش الناس، والا ما كانش لا بقى ايه؟ تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، صدقه، تمشي كده تلم صدقات بايه؟ بالبسمه، ايه المشكله؟ ايه التصرف؟ وسبحان الله، شيء المولى عز وجل والله بالبسمه كده والمعامله الطيبه دي والله العظيم يا اخوه، يعني هي في حد ذاتها دعوه، دعوه من غير ما تكون عارف اي شيء من العلم، لا تكون حافظ ولا مذاكر ولا اي حاجه خالص، والله العظيم هي لوحدها دعوه. تدعو الى الله عز وجل بالبسمه والمعامله الطيبه دي، وياما ناس انفتح قلبها للدين بسبب هذه المعامله الطيبه بفضل الله عز وجل. المهم الامثله كثيره جدا، مساله الوراء والبراء، لكن نرجع لموضوعنا. اعلم ايها الاخ الحبيب ان الصاحب ساحب. اللي انت هتصاحبه ده يا اما يجرك للجنه يا اما يجرك للنار، اعوذ بالله. هي دي المساله، مساله صعبه جدا. ولذلك لما تسال اي شاب، هات اي شاب كان يعني يعيش في المعاصي، قول له بالله عليك انت وقعت في الزنا ليه؟ طب شربت الخمره ليه؟ طب شربت المخدرات او السجاير ليه؟ طب دخلت السجن ليه؟ طب عملت ليه؟ والله في الغالب في الغالب هيقول لك ايه؟ اصدقاء السوء. صح الله يقول لك صاحبي الفلان هو اللي عمل فيه كده، وصاحب اللي مش عارف مين عمل كده. ولذلك اول نصيحه بننصح بها اي شاب لسه بيلتزم، اول نصيحه بننصح بها ان هو يتخلص من صحبه السوء اللي كانت معاه ويصحب اهل الصلاح، يفضل معاهم لحد ما ربنا يثبت قلبه على الايمان وما يسيبش الاولين دول ابدا، لا يرجع ثاني بس عشان ايه؟ يدعوهم الى الله عز وجل بعد ما هو ايه يثبت. لان هو لو من اول لحظه قال بس خلاص انا هدعوهم ممكن هم ايه يرجعوه ثاني ينتكس، فاهم ازاي؟ فلا الاول هو يثبت وبعد كده يرجع ايه يدعوهم الى الله عز وجل. تعالوا نشوف بعض الصور لندم اهل النار على اصدقاء السوء بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامه، يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. عياذا بالله. الايه دي نزلت في مين يا جماعه؟ نزلت في واحد اسمه عقبه ابن ابي معاذ. عقبه ابن ابي معاذ ده اللي حصل منه ان هو في يوم من الايام عزم النبي عليه الصلاه والسلام، كان عزم يعني المشركين قريش كبار المشركين اللي كان من عتاولة المشركين هو، فعزم بعض المشركين وعزم معهم مين؟ النبي. طب النبي قبل ليه؟ قبل علشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم فلما ذهب اليه النبي في البيت فعقبه بن معاذ يقول له تفضل يا محمد، قال لا لا اكل طعامك الا ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كان عندهم يعني العرب كان عندهم عاده اكرام الضيف دي كانت عاليه جدا عندهم، فلا مش من مروءه ان هو يكسفه، فقالها بس من وراء قلبه، فقال خمس اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، قل بقى. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. مين كان صاحب عقبه بن معاذ؟ ابي بن خلف والطيور على اشكالها فقط. فسبحان الله ابي بن خلف ده كان في رحله للشام، اول ما رجع من بلاد الشام راح داخل على مين؟ على عقبه على قريش. فاول ما شاف قال له بس ده صاحبك صدق ودخل في دين محمد، ايه ده معقوله؟ ده كان بقى وراح راح لمين؟ على عقبه بن معاذ. اصدقت يا عقبه؟ قال له لا ما صدقت. قال له ازاي ده بيقولوا ان انت نطقت الشهادتين مش عارف ايه؟ قال له لا والله ما صدقت. قال له طب ان كنت لم تصدق فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم. راح رايح عقبه بن ابو معاذ عشان يعني يراضي صاحبه، قتل سبحان الله. فراح رايح للنبي عليه السلام فوجده عند الكعبه فاخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه فاستاثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض، فمات يوم بدر كافرا. فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على ايه؟ على صبعه، لا شوف المبالغه، على يديه على كل ايديه. يقول هيقول الكلام ده امتى؟ يوم القيامه. هتشوف الكلام ده يوم القيامه. يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هو كان خلاص كما يقول بعض اهل العلم ان كان بينه وبين الاسلام شعر. ليه؟ لانه بعد ما نطق الشهادتين امام النبي عليه السلام كان بيروح ويجلس كتير مع النبي وكان بيتعلم على ايديه حاجات كتيره جدا، لدرجه ان كان بينه وبين الاسلام فعلا شعر. لحد ما جاله ايه؟ صديق السوء فصرفه عن صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديك. تعالوا شوف مشهد ثاني. قال جل وعلا قالوا وهم فيها يختصمون، يعني فين؟ في النار. ربنا عافينا وعافيكم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أمال مين اللي ضيعكم؟ وما أضلنا إلا المجرمون. هم أصحاب السوء اللي ضيعون. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. شو تخيل أهل النار. ودايما يا جماعة بنقول إن عذاب أهل النار المعنوي أشد بمئة مرة بل أكثر كمان من العذاب الحسي. عذاب الحسي ليه؟ شراب من النار والاكل من النار والمهاد من النار والفراش من النار وديان النار كل ده معروف. لكن العذاب المعنوي شديد جدا. زي ايه؟ عذاب معنوي زي ان هم لما يدخلوا النار ومعهم اللي هم الكفار يعني ومعهم عصاة الموحدين، فاهل النار بقى من الكفار يقولوا ايه لعصاة الموحدين؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا يعني كنتوا تقولوا ان انتوا اسلمتم وتعبتم وعبدتم ربنا، ها واحنا كمان كفرنا اهو، ورغم ذلك احنا الاثنين فين؟ في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل لهم فيأمر الملائكة تخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة. هنا بقى قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي يا جماعة لما يفضل في النار اللي هم هيخلدوا في النار بس اللي يحصل تغلق عليهم النار، يغلق عليهم نار جهنم، وكل واحد يتحبس في مكان معين هو يسموه ايه؟ حبس انفرادي. حبس الانفرادي في الدنيا ده من اشد انواع الحبس. لو واحد حبس في اوضه لوحده ممكن يتجنن خلال 15 يوم بالظبط، يقعد يكلم الحيطه دي شويه والحيطه والسقف شويه، هيقعد يكلم نفسه لحد ما يتجنن. تخيل بقى لما يكون حبس انفرادي وفين؟ في النار. ربنا عافينا وعافيه. شوف ده عذاب معنوي. فيظن كل واحد منهم يا جماعه ان كل اهل النار خرجوا وما فضلش الا هو. عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب. من ضمن العذاب الثاني سبحان الله ان هم يقعدوا يتلاعنوا بينهم وبين بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أنت السبب، لا أنت السبب، ويفضلوا يتلاعنوا. من ضمن العذاب المعنوي خطبة إبليس في النار، إبليس اللي وداهم في مصيبة، ها يوم القيامة في النار، فمزاج يتعمل له حتة منبر كده لما آخر الشياكة، ويطلع وفي ناس حاجزة بلكون لازم تقعد تسمعها. فاه هو عارف الخطبة دي وسمعها وقراها في القرآن، ورغم ذلك لازم يروح يحضر. فمزاج زي اللي عايز يحضر كأس العالم، لا ده بقى إيه بالنسبة له، ده أحسن عنده من كأس العالم، لازم يحضر الخطبة دي. طب ما أنت عارف، ما انت عارف ان ابليس عمال بيضل فيك وهيضيعك، ورغم ذلك يفضل متبع ابليس لحد ما يجي يوم القيامه وصف اول، ها يقترب بقى كده من الامام، قاعد بقى يسمع ابليس لين سنه ربنا عشان فيه. وقال الشيطان لما قضي الامر اللي حصل، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ده الحكم عليكم، بس خدوا بالكم بقى، انا ماليش ذنب انتوا الوحشين اصلا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا بس شاورت كده خلاص، كله بيسمع، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله. يبقى إيه؟ فأهل النار يخش بقى يتلاوموا ويتلاعنوا ويجي إبليس بقى يخدم عنهم. أشد عذاب معناه بقى في النار اللي هو إيه يا جماعة؟ الحسب عن النظر إلى وجه الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون. شوف العذاب، عذاب شديد جدا، إن أنت تحجب عن النظر إلى وجه الله. لذلك الإمام ابن القيم يقول رحمه الله رحمة الله يقول: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه رب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل الحجب عن وجه رؤية الوجه عن رؤية وجه الله عز وجل. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون. فلذلك هم بقى ظنوا لما يخشوا النار، ظنوا إن إيه؟ إن الناس اللي دعوهم إلى المعاصي هينفعوهم أو هيشوفوا شيء من أفضلهم. اسمع لقول الله عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. وبال بقى الضعفاء لمين؟ الذين استكبروا، إذا لهم اسمعوا كلامنا ما تخافوش، احنا شيء يا عم خليها على عليا، انا اتحمل وزرك يوم الايام، ويضحك عليه. فاهم ازاي؟ فيقول الضعفاء للذين استكبروا: انا كنا لكم تبعا، احنا كنا ماشيين وراكم، فهل انتم مغنون عنا مش النار نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: انا كل فيها، احنا في الهوى سوا، هنعمل ايه؟ انا بتعذب وانت بتعذب عنك ايه؟ قالوا إن كل قال الذين استكبروا: إن كل فيها إن الله قد حكم إيه بين العباد، فيعلمون أنه لا ينفعهم يوم القيامة أحد من هؤلاء. عزب الله. شوف المشهد الثالث درس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. مشهد ده عجيب أوي، وده من أشد المشاهد. ربنا بيقول للنبي عليه السلام: لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك من المؤمنين، إذ يعني حين ترى هذا المشهد، إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد فيهم عمل إيه؟ بيلوم الثاني إن هو السبب في إيه؟ في الخزي اللي هم فيهم اليوم والعذاب اللي هيتعذبوا. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا كنتم كان زماننا دلوقتي بقينا فين؟ في الجنة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت لو ما كانش عندكم استعداد للضلال ما كنتوش ضليتوا. ده احنا كل اللي عملناه يا جماعة قلنا لكم تعالوا نعمل كذا، قلتوا بس سمعنا وطعنا، احنا عملنا معكم حاجة ولا اي حاجة، انتم عندكم استعداد بل كنتم مجرمين. شوف بقى الكلام مش انتهاش. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: لا مش زي ما انتم بتقولوا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الكلام ده جاب فايدة ما جابش فايدة، هينفعهم من حاجة مش هينفعهم، هينجيهم من العذاب مش هينجيهم. ولذلك قال جل وعلا: وأسروا الندامة. فنصح كل واحد كتم همه في قلبه، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عشان كده تيجي وصية بقى حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد الحسن يقول: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف. شوف أنت صاحب مين، أنت وأنت ماشي في الشارع لو ماشي مع واحد عياذا بالله خمرجي هيقول أنت كمان خمرجي، صح الله؟ لو ماشي مع واحد مصلي هيقول ما شاء الله ماشي بيصلي. لو شافوك مع واحد ما شاء الله من الناس اللي معروفين إن هم من أهل القرآن يقول لك ما شاء الله، يعني أكيد بيحفظ القرآن، صح الله؟ فالإنسان لا يضع نفسه في موضع التهمة. ولذلك يعني إيه قال أهل العلم: لو إن واحد ماشي في طريق يا جماعة وعطشان مش لاقي مية، بص فجأة لقى خمار، دخل الخمار يقول له: لو سمحت اديني كوبايه ميه، يجوز الكلام ده؟ ما يجوز. عارف ليه؟ لانه بعد ما يجي خارج من الخماره ما حدش هيقول كان داخل يشرب ميه، فعلا ما حدش يقول لا ما شاء الله يا فلان في الخماره بس بيشرب على الاسوس، لا ما حدش يقول كده، هيقولوا لا طبعا كان لسه بيشرب خمره وخارج وما فيش مشكله صح لا يبقى لا يقع المؤمن نفسه ايه في موضع التهم. ولذلك صلى الله عليه وسلم بيديك بقى المثل صاحب الخير او اهل الخير واهل السوء ايه المثل بتاعهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه. يا اما هيديك حاجه هديه واحد بيبيع عطور انت قاعد عنده يا اما هيديك ازازه عطر هديه يا اما هتشتري منه يا اما لو ما ادكش هديه ولا اشتريت منه حتى على الاقل هتشم ريحه حلوه صح. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا ممكنا صح ولا يا دي يا دي. يبقى في النهايه ايه يعني هتتاذى من صحبه اهل السوء ايا كان ايا كان. اما اهل الخير فالنفع ياتيك منهم من كل مكان فضل الله عز وجل. ولذلك اسال سؤال هو مين اللي ضيع عم النبي اللي هو ابو طالب مين اللي ضيع معه اصدقاء السوء صح ولا النبي عليه السلام فضل يدعو عمه وكان احب الناس الى قلبه. ولذلك لما مات هو وخديجه في عام واحد في سنه واحده ماتوا الاثنين كان ما بينهم بعض حوالي 3 4 شهور. سمى النبي صلى الله عليه وسلم او سمى الصحابه هذا عم بعام ايه بعام الحزن. كان النبي يحب عمه جدا وكان عمه يحبه جدا وكان بيفضله على اولاده وكان بيدافع عن النبي على طول صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما جاء عند فراش الموت عند مرض الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الله. يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي بس قول بس انت بس الشهاده وانا اشفع لك عند ربي عشان تخش الجنه. مين اللي جنبه بقى اصدقاء الايه السوء مين عبد الله بن ابي اميه وابو جهل الاثنين واحد من على اليمين وعلى الشمال. ها يا ابا طالب اترغب عن مله الاباء والاجداد اترغب عن مله عبد المطلب؟ فقل لا هو على دين عبد المطلب. في اخر رمق قال للنبي ايه قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني ومات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفاعتك. فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سالت ربي ان ينقذه من النار الى دحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابدا ابدين. ده مين يا جماعه؟ ده عم النبي عليه السلام. ولذلك ياتي بقى ايه الوصيه الجامعه. حبيب صلى الله عليه وسلم يكون كما عند احمد وابي داود وسيدنا حسن لا تصاحب الا صنف واحد الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. خد بالك من التضارب في الحديث لا تصاحب الا ايه مؤمنا. عند بقى دخول البيت ده واكل الطعام لا مش اي مؤمن كمان لا لازم يكون تقي. ليه؟ لو واحد مش تقي هيخش بيتك لو حطيت له جوه في البيت عندك لو حطيت له ديو كروم وحمام وفراخ ومش عارف ايه الكلام ده كله فاهم ازاي؟ هيخرج من عندك يقول ياه ده الراجل بخيل. تخيل كان حاطط الاكل وما فيش جنبه بتاعت ملح ما كانش حاطط ميه ما كان لا يمكن هشف لو انسان مش تقي. انما لو انت دخلت بيتك واحد تقي قلت له يا اخي يعني ايه المثل البلدي الجودة من الموجود ها اللي موجود في البيت هو اللي هناكل لا نتكلف لضيف ابدا إيه اللي موجود ناكل مع بعض. جيت حطيت له شويه فول مع شويه كده مش عارف ايه مع قالت له بطين الكلام ده اي حاجه بسيطه يخرج يا سلام اهل كرم والله ربنا يبارك له والله ما بخل علي ابدا وضع عليه من اجر اصناف الطعام حط لك ايه يا سلام انا ما اقدرش اوصفكم والله والله راجل فاضل ربنا يبارك في عمره. شوف دي اهل التقى شكر ويكبر المساله ونعم يشكر فيه ويمدح ولا يفشي سرا ابدا. دخل بيتك شاف حاجه غلط ما يخرجش بره يفضحك طب ازاي؟ فالبيت ده يعني له ايه؟ له حرمته. الانسان ما يدخلش بيته الا اهل التقى. فنخرج من هذا الكلام الذي سمعناه ان انت لازم تحدد من الليله تحب ان تحشر مع من؟ مع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم ولا مع العصاه والذين بارزوا الله عز وجل بالمعاصي؟ مع اي واحد مع اي صنف تحب ان تحشر يوم القيامه؟ لو تحب تحشر مع النبي عليه السلام لابد من عمل لابد من عمل ولابد من اجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. عايزك تحدد هدفك من الليله وتنطلق الى هذا الهدف في السهل زي السهل تنطلق الى هذا الهدف. تعمل زي ايه يا اخي العزيز؟ عارف اللي داخل سباق 100 متر بالله عليك اللي داخل سباق 100 متر عنده وقت يبص يمين او شمال او يفكر في اي حاجه؟ ما عندوش ده هم 100 متر. يعني مجرد ما يسمع الصفاره لازم ينطلق ويحدد ويركز كل هدفه في انه يوصل للهدف بتاعه. خد بالك؟ اما اللي داخل سباق ماراثون اللي هو سباق بقى 20 كيلو 30 كيلو جري ده فمش ده براحته بقى يجري كيلو وينام شويه واستريح ويشرب شاي وياكل ويشرب فاهم براحته. ليه؟ سباق طويل جدا مفيش مشكله. انما سباق 100 متر لازم يجري وينطلق نحو الهدف. هو ده المسلم. المسلم النهارده لازم يحدد هدف محدد. عايز ايه؟ عايز الجنه؟ جنه مش ببلاش. حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال الا ان سلعه الله ايه؟ غاليه وسب أبناءه إليه. حديث عند الترمذي إسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، اللي خايف يلحق يقوم بدري، يعني يبدر بالعبادة، يبدأ في مرحلة الشباب. من خاف أدلج ومن أدلج هيلحق بفضل الله يوصل، ومن أدلج بلغ المنزل. إيه المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ هي الجنة. يبقى هي دي السلعة الغالية اللي إحنا إيه عايزين نوصل ليها، وقبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله قبل أي حاجة. إن أهم حاجة عندنا وأغلى نعمة عندنا هي رضوان الله. وذلك عندما يطلع الحق جل وعلا كما في الصحيحين على أهل الجنة يوم القيامة ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ بعد ما دخلوا الجنة وتنعموا وأكلوا وشربوا وأتوا الحور العين وشافوا الأنهار والأشجار يعني كل الخير بقى، فمزاك يقول جل وعلا هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ مش عايز حاجة من كده؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فقال جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده إيه أبدا. نعمة عظيمة جدا. فلازم تحدد هدفك من دلوقتي وتنطلق. أنت عايز إيه؟ يعني إيه اللي شغلك عن الهدف ده؟ عايز قدوة عشان أتأسى به. هل هناك أفضل من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش أفضل. عايز قدوة في الزهد، لن تجد قدوة في الزهد مثل النبي وأصحابه. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير كما عند الترمذي بسند صحيح، ويدخل الصحابة عليه يلاقوا الحصير مأطر في جنبه، فيقول ابن مسعود يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح إيه وتركه. وأمنا عائشة كما في الصحيحين تقول والله يا ابن أختي لو مين عروة بن الزبير إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله النار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. متخيل إن بيت النبي بيوت التسعة ما فيهمش لقمة بيض الطبخ لمدة شهرين كاملين ولا طبخة؟ تخيل إيه اللي يأكلكم؟ إيه اللي عايشين عليه؟ على التمر والماء، على الأسودان التمر والماء. وتخيل أمنا عائشة كما في الصحيحين كانت تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يعني إيه؟ قوت يعني يكفي النهاردة وما يفوتش البكرة. شفت؟ ولذلك جاء في رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان في بيته سبعة دنانير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق، يقول يا عائشة تصدقي بهن، فيغشى عليه مرة أخرى تصدقي بهن عائشة؟ قالت لقد شغلني مرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا عائشة تصدقي بهن كيف ألقى ربي جل وعلا وفي بيتي سبعة دنانير وإن كنت لم أقف على ساحة هذه الرواية. خدت بالك؟ فسبحان الله شوف قد إيه زهد النبي عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا. هل ده كان لفقر عند النبي؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير على فكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي خمس الغنائم في كل الغزوات، كان معاه فلوس كتير جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي لنفسه شيئا أبدا، كان لا يرد سائلا كلمة لا أدية تتملغي عنده من القاموس. أي حد يطلب منه أي شيء. كان لدرجة أن جاءه رجل فقال له يا محمد أعطني من مال الله شده، فأعطاه غنما بين جبلين. خيال منظر، خيال جبل وجبل ثاني، بين الجبلين ممكن يكون في أدية من الغنم آلاف. فالنبي عليه قال أترى الغنم التي بين الجبلين؟ قال أجل. قال هي لك. رجل مش مصدق نفسه، فاستاق الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. شوف ده. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير له جبال الدنيا ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عايز خدوة في الصدق هو ده النبي عليه السلام. عايز خدوة في البذل والعطاء برضو النبي. شوف النبي عليه السلام كان لا يبخل على أحد أبدا، كل ما تتخيله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا أبدا. وعندك أيضا تلميذ النبي أبو بكر الصديق ثاني الثاني رضي الله عنه وارضاه، كما عند أبي داود بسند صحيح، لما سيدنا عمر قال حينما ندب النبي أصحابه للصدقة فقال عمر فوجدت عندي مالا، وافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت إيه سبقته يوم النهاردة بقى إيه فرصة عمر إيه إن أنا أسبق مين أبو بكر. قال فذهبت بنصف مال ووضعته في حجر النبي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قلت تركت لهم مثله أدهم بالضبط. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام. شفت غزوة العصر لما النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم لجمع الأموال ولتجهيد الجيش؟ شوف سيدنا عثمان بن عفان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار ذهبي ثم يأتيه بألف أخرى، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فواحد من الصحابة فقير جدا ما الأجر عن خوض عنب ويأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ثالث مش لاقي حاجة خالص، فقال اللهم إني أشهدك أني ما وجدت شيئا، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بالعفو فاعف عنهم. يا سلام، ده من أسباب دخول الجنة سلامة صدر المؤمن تجاه إخوانه، إن أنت تبيت وليس في صدرك غل ولا غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. شو بدي؟ ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان من بين هؤلاء سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. سعد بن ربيع أنصار، عبد الرحمن بن عوف مهاجرين. فقال له سعد بن ربيع: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، فخذها وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها. يا سلام، شوف الدين بذل والإيثار، وفي المقابل إيه؟ شوف العفة بقى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بل بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. سبحان الله، شوف الدين، شوف الأخلاق عاملة إزاي. ولذلك لما جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، أعطني مما أعطاك الله عز وجل. فقال: أسأل الله أن يرزقك، ربنا يسهل لك. فتبعر وجه الرجل وغضب وزعل أوي، وقال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. جالك الصنف ده كان موجود بعده، اللي اتنين مشوا مع بعض محدش فيهم موجود خالص. سبحان الله، يبقى قدوة في البذل والعطاء النبي وأصحابه. عايز قدوة في العزة، انظر لتلميذ النبي بعيد بن عامر لما دخل على رستم قائد جيش الفرس، سأله: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، حدش اللي لنا أبدا، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سيدك عمر بن الخطاب لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، صلى الله عز وجل أن يرضاه إلينا مرة أخرى، رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس لابس ثوب فيه 17 بقعة، تخيل لك أن تخيل هذا. فيقول له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، هل فعلت غير ذلك؟ تلبس حاجة كده حلوة عشان برضه أنت رايح تقابل الناس وفور ومش عارف إيه. قال: لو قالها غيرك أبا عبيدة لأوجعته ضربا، لو كان واحد غيرك كنت خلصت عليه. يا أبا عبيدة، نحن قوم لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. هذه المسألة، عزة كله فيه في انتمائك للعزيز، حينما تعلم أنك عبد للعزيز، عبد للجبار، عبد للملك، عبد للحكيم سبحانه وتعالى، فتكون بذلك قد إيه؟ يعني تستمد العزة من عبوديتك لله ومن انتسابك لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا بلال، سيدنا بلال في عز العذاب اللي معزنونه، ورخص الله له ولأمثاله أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبي، قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ورغم ذلك أبدا ما خدش رخصة، خد العزيمة. سيدنا عمار بن ياسر خد الرخصة، سيدنا بلال ما خدش الرخصة، خد العزيمة. فكان يقول حينما يقول له: اللات والعزة إلهان من دون الله، فيقول: أحد أحد، أبدا لا يمكن أقول أي كلمة ترضيكم أبدا، أحد أحد. شو بديه؟ فاللي فضل النهاردة بزخارف الدنيا وزينتها أصبر، أصبر حتى تدخل الجنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة حينما سألوه: يا إمام، متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. عايز إيه الدنيا؟ عايز فلوس؟ عايز فلوس؟ هي دي شغل الناس؟ أكثر حاجة شغل الناس نعطي فلوس، صح ولا لا؟ شوف يا أخي العزيز، وإحنا دايما نقول الكلام ده بس نحط الحديث ده في موضوعه. شوف أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة لما سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: كيف وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شوف هذه الفرصة، يعني أنت النهاردة بالله عليك مهما اشتغلت مهما كسبت هل ممكن تكون ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا لا، أنا غلابة كبير يعني اللي فينا أول يوم ما ربنا يكرمه هيمتلك مصنع أو فيلا وانتهت المشكلة، لما يكون ملك صعب أوي، صح ولا لا؟ فالنبي ربنا بيقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقول: رضيت يا رب. فربنا ما يرضاروش باللي هو رضيه نفسه، فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة قال: رضيت يا رب، ده كتير جدا. فقال جل وعلا: لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثال، يبقى 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. شوف ده أدنى أهل الجنة. شوف آخر واحد يخش الجنة، حديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود لما في الآخر خالص يغرس الله عز وجل هذا الرجل شجرة بعدما عدى من على الصراط وكده، واللي غرسته شجرة أولى وثانية التالتة كانت على باب الجنة. فأول ما وقف تحت الشجرة ديت سمع صوت نعيم أهل الجنة فصرخ: يا رب. قال: ماذا تريد يا عبد؟ قال: يا رب أكلني الجنة، مش عايز كده. فقال جل وعلا عبدي ما الذي يسرني منك؟ إيه اللي يرضيك حتى انقطع سؤالك عنه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ حب أديك الدنيا دي كلها بقى وزيها كمان معها؟ فقال العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. يبقى لو كنت عايز المال، لو كنت أدنى أهل الجنة ليك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، لو كنت آخر من يدخل الجنة ليك الدنيا كلها ومثلها معها. بس تصبر، حياة بسيطة جدا، وعمرنا لا يساوي في عمر الزمان شيئا. هتعيش فيها مسكين 60 سنة 70 سنة، بتنام 20 سنة، مش بتنام 8 ساعات، بتنام 20 سنة، وبتشتغل على الأقل 30 سنة، يبقى 10 سنوات، منها سنتين عبادة والباقي كله ما بين صلة الأرحام وأكل وشرب وكلام ده كله، فهم زي؟ لكن لو أنك حولت العادات إلى عبادات تلقى الله عز وجل يوم القيامة 60 سنة يكذبوا عبادة 60 سنة. تحتسب إن أنت تأكل، تأكل عشان تقوى على عبادة الله، يبقى الأكل عبادة. تدخل الخلاء عزك الله، بدخل لأتخلى لأقف بين يدي الله سليما معافى، يبقى دخول الخلاء عبادة. بنام عشان أتقوى بالنوم بقى على عبادة ربنا، النوم يبقى عبادة. بشتغل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس، يبقى الشغل عبادة. تحول حياتك كلها إيه؟ العبادة. ده لو عايز المال، لو عايز الشهرة، في ناس غوى شهرة، لو عايز شهرة برضه ممكن تشتهر في الدنيا وفي الآخرة، فاهم إزاي؟ وكل ده يبقى في ميزان حسنات، إزاي؟ شوف ربنا قال إيه؟ كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. طب لو ربنا حبك خد بقى ثمرة الشهرة بقى. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أنا عايز تحب له ويسميك باسمك، فيحبك جبريل وينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبك ملائكة الرحمن جل وعلا، ثم يوضع لك القبول في الأرض. عن شهرة تاني اسمع للحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبت نضح في وجه الماء، فإن قام أبي الشهرة، فإن قام وصليا كتب عند من؟ عند الله. كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في الليلة دي تكتب عند الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايز الجاه، عايز الملك، الله ثم والله ثم والله. كل واحد فيكم إن شاء الله لو دخل الجنة وربنا يجمعنا في الجنة هتكون ملك، هتكون ملك. هتلاقي نفسك قاعد في القصر بتاعك والغلمان عاملين بيخدموك، الغلام الواحد منهم يعني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يا سلام، تجد وشه كده أنور وأضوء وأجمل من الشمس. تخيل ده الخادم بتاعك، والخدم بتوعك لا يحصى عددهم ولا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. عايز بس فقط عايز تشرب، من غير ما تقول له عايز أشرب هو يعلم إن أنت عايز تشرب، يقدم لك الأكواب. عندك كم نهر تحت رجليك؟ 4 أنهار: نهر المية، ونهر لبن، ونهر عسل، ونهر خمر. 4 أنهار. الأنهار لا تجري في أخدود، وإنما تجري على سطح الجنة، على سطح إيه؟ أرض الجنة. سبحان الله. عايز تزور أخوك وحبيبك في الله، ملك أقل واحد في الجنة يمشي في ملكه 2000 سنة، طب هزوره إزاي؟ ده أركب له إيه ده؟ لا، مجرد بس أنا عايز أشوف الحاج فلان، تلاقي نفسك في عند الحاج فلان. طب الحاج فلان ده عنده أنهار خاصة به هو، وأنا راجل بقى معلش، أنا راجل صاحب مزاج ما بشربش غير المية بتاعتك، لا الأنهار بتاعتك ماشية وراك، يا سلام، والغلمان واقفة جاهزة، أكواب الخمر والعسل واللبن والماء واقفة كده، ها؟ مجرد ما تقص الشرط تلاقي الأكواب عند إيه؟ عند الفم. عايز تاكل تفاح، التفاحة على الشجرة، تبص لها تنزل لك، وتوفها إيه؟ دانية، تنزل لك تقول لك: يا ولي الله لا تتعب نفسك، لقد سخرني الله عز وجل من أجلك، يا سلام. تلاقي الحور العين لو نظرت في وجهها 40 سنة لا تملها ولا تملك، ترى وجهك في صحن خدها، تنظر إلى مخ سخها من وراء 70 حلة، لو بدأ بعض بنانها جزء من صوابعها في الدنيا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، لو أن خصرة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. إيه الجمال ده كله؟ ايه الجمال؟ ولا نكد بقى، ها؟ ولا يا ابو محمد من زيت الزيت ولا السكر ولا طلقنا النهارده، ما فيش الكلام ده بقى هناك بقى النعيم كله بقى، هتعيش في نعيم ما يعلمه الا الله، ما فيش هناك بقى مشاكل بقى في تعدد الزوجات، فاهم ازاي؟ هناك بقى معاك زوجه واثنين وثلاثه وعشره و72، ما فيش مشكله، فاهم ازاي؟ ويؤتى الرجل كما جاء عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، يؤتى الرجل قوه 100 رجل، نبقى عشان ليه؟ ان الرجل اللي اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. 100 رجل، شو سبحان الله، صحة بقى الدعم الثاني ونعيم بقى نعيم سبحان الله وعروبا أطرابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغزل لزوجها غصبا عنك. انت هنا في الدنيا محروم مسكين فمزاي انت رجل ملتزم وزوجتك اخت ملتزم. لو قلت لها والله اخت انا بحبك هتقول لك جزاك الله خير حتى يعني حتى مش هترد عليه فمزاي. فاخت عندها حياة ربنا يحفظها. لا في الجنة بقى حاجة تانية بقى تقول لك يا حبيبي وانت تقول لها يا حبيبتي وسبحان الله ونحن نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا سلام تقعد بقى تتغنى لك الحور العين سبحان الله. واذا يعني تبسمت الحور العين اضاء ثغرها كل ملكك في الجنه بس وقاها كده نور في الدنيا كلها سبحان الله. نعيم ما بعد نعيم هتبقى ملك ملك صحيح يعني. وليك بقى يوم العيد عيد الدنيا برضه عيد في الاخر يوم الجمعه. يوم الجمعة عيد المؤمن في الدنيا وإيه؟ يوم الجمعة برضو يوم الجمعة برضو هو يوم المزيد في الجنة. يجتمعون تأتيك الملائكة والملائكة مش هتخش عليك قصرك إلا بعد ما تستأذن. تخيل يا ولي الله ملك كريم يستأذن عليك. يا سلام ملك يستأذن علي أنا هل تعبان سبحان الله. يخش الملك ويقول إن ربكم يستزيركم يطلب زيارتكم سبحان الله. فحي إلى يوم المزيد كله يطلع على فين؟ على سوق سوق الشبان او عفوا على مكان المكان اللي لقي الله عز وجل في الجنه يسمى هذا اليوم بيوم المزيد. فتهب عليهم ريح الشريح الشمال. ريح الشمال دي اول ما تيجي كده على وش الفرع انت هتبقى زي القمر في الجنه تزداد حسنا وجمالا. ترجع لزوجتك تقول لك ها ده انت بقيت زي القمر فهمتني والله حديث رواه مسلم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. تلاقيها هي كمان برضه مساله عشان ما يبقاش في ايه يعني ما يبقاش في اختلاف ما تبقاش انت تحلو وهي توحش لا هي كمان تحلو سبحان الله. يقول بل انت والله لقد ازددت حسنا وجمالا من بعد. يبقى عربا ايه اطرابا. اطرابا دي بقى تحل مشكله كل النساء. عارف النهارده النساء اكبر مشكله عندهم ايه؟ موضوع السن. يبقى عندها 25 سنه تقول عندي كم سنه؟ تقول 25 سنه. بعد 25 سنه تقول عندي كم سنه؟ تقول 27 سنه وماشيه 28. ليه؟ هي مش عايزه تكبر خالص. في الجنه بقى اهل الجنه يحشرون كلهم في سن واحد 33 سنه على سن سيدنا عيسى. وعلى طول سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء. فمزه شيء في مشاكل هناك بقى لا تبقى قصير ولا تبقى شاب واخد بقى ايه راجل ايه طول بعرض ما شاء الله 60 ذراع في السماء كما جاء صحيح مسلم. فمزه وتبعث يوم القيامه على جمال لا تتخيل. كل الروايات اللي قلتها لفاتي صحيح. في روايه بقى وان كنت لا اقف على صحتها ان اهل الجنه يدخلون على طول ادم عليه السلام 60 ذراع في السماء وعلى جمال يوسف عليه السلام وعلى حكمه زكريا وعلى صبر ايوب وعلى قوه موسى وعلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى كل الجمال يجتمع فيك في الجنه تتمتع بقى تبقى ملك هناك في الجنه تتمتع بقى القدم حولك والحور العين والانهار. واللي اجمل من ده كله بقى يا اخي سبحان الله ان سقف في بيتك يبقى عرش الرحمن. يا سلام شنو قال كده حديث البخاري ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه ايه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. عشان كده مش عايزك تنسى عنوان المحاضره المرء مع من احب. اوعى تنسى. شوف عايز تحشر مع مين واشتغل بقى وكيل مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع النبي في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.